الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وإخلال منه المبتدى وإليه المرجع والمآل له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله علم الهدى ومنار التقى النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد معشر المؤمنين وصية الله جل وعلا لكم في كل آن وحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان أقول جازما أنكم صائمون لم تأكلوا لم تشربوا ممتنعون عن كل المفطرات ولا أظن أحدا منكم يشك في ذلك ولعل المنتظر في أول جمعة أن نتحدث عن الفضائل والخصائص التي أحسب أن العلم بها أكثر وأوفر ولعلي أبدأكم بحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي رواه مسلم وفيه قوله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم هنا الفارق هنا المفصل هنا الفرق بين الحقيقة والجوهر وبين الشكل والمظهر هنا ما يبين ويبرز الأثر والمنفعة وما قد يكون ليس له أثر حقيقي في واقع الحياة وفي الصحيحين من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأظهر من ذلك وأجلى وأبلغ وأقوى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم القلب السليم الخالص البريء من الأمراض وكما قال السعدي القلب الذي يسلم من الشرك والشك ومحبة الأشرار والإصرار على البدعة والذنوب وكما قال ابن سيرين هو القلب الذي يؤمن بأن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور القلب الإيماني نريد أن نرى قلبك الإيماني في رمضان دعونا ندرك بيقين جازم هذه الحقيقة حقيقة أن القلب هو الجوهر والمحور في كل أمر، هو عربون الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. العربون هو القلب، هو ذلك الإيمان، الإخلاص، الحياء، التوكل، المراقبة لله سبحانه وتعالى، الانحياز للحق ومحبة أهله، المواجهة للباطل وكره القائمين والعاملين به، وكل ذلك مندرج في حقيقة الإيمان. دعونا ننظر إلى القلب الإيماني وتأثيره في واقع الحياة. آيات القرآن تقص علينا، تصور لنا مشاهد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. تأملوا الموقف، قلوب أخلصت لله، قلوب كانت مع الله، قلوب لا تبتغي إلا مرضات الله، تحركت حين كانت هذه القلوب على هذا النحو فأعطت صفقة بيعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا معه وأن يموتوا فداء دينه ونصرة لعباده. فعلم ما في قلوبهم، فإذا علم الله من قلوب الخلق خيرا وإيمانا وصدقا وإخلاصا، فثق أن كل مغلق سيفتح، وأن كل عسير سيتيسر، وأن كل عدو سيهزم، وأن كل ما يمكن أن يكون في ظاهره شر سينقلب عاجلا أو آجلا إلى خير. فعلم ما في قلوبكم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذا أعظم الآثار، طمأنينة بالإيمان، سكينة باليقين، رضا بالقضاء، ثقة بوعد الله، يقين بنصر الله. حينئذ لا تطيش العقول، ولا تضطرب الآراء، ولا تصطك الركب، ولا تزول عن مواطنها الأقدام. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. سبحان من يبدل الأحوال إذا كانت القلوب على الإيمان واليقين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فعلم ما في قلوبهم من الصبر والوفاء والسمع والطاعة، فكانت النتيجة ما أخبر الحق به. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ليكن قلبك مع الله، وثق بأن كل أمر سيكون خيرا بإذن الله. وأنتقل بكم إلى الجانب الآخر والصورة المقابلة، ولن نكون بعيدين عن رمضان ولا عن الصوم ولا عن أثر هذه الفريضة. الجانب الآخر في المؤاخذة وفي الانحراف والزيغ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قد تقول قولا حسنا والقلب منطوٍ على أمر من الشر والنفاق والعياذ بالله، فيؤاخذك الله بما في القلب لا بما عليه القول. وانظر إلى ذلك في صور قرآنية واضحة تحتاج أن نتأملها بقلوبنا ولا نكتفي بأن نقرأها ونتلوها بألسنتنا. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أضمروا في قلوبهم أن يمنعوا ما يعطونه لوجه الله وما يفرجون به عن عباد الله المحتاجين. أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون مطلقا. فماذا حصل؟ بمجرد هذا العزم السيء وهذه النية المرذولة فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، عقوبة مباشرة ظاهرة قائمة إلى قيام الساعة نتلوها في كتاب الله جل وعلا. وموطن آخر كان الدرس فيه قاسيا وكان على صفوة خلق الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أحد والآيات تتلى. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض القلوب في لحظة ضعف اغترت بنصر ومالت إلى كسب فاقتضت حكمته البالغة ومضت مشيئته النافذة بما جرى في أحد. 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. جرح عميق، درس قاس، لكنه درس للقلوب لتثبت ولا تميل، لتخلص ولا تخلط، لتكون مع الله وحده ولا تميل إلى شيء سواه. وأستطرد قليلا في أحد لنرى كيف كانت عاقبة الدرس وخلاصة القلب الإيماني حين يعيه. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تأمل ما قاله الله، فأثابكم غما، لم يقل فعاقبكم بغم، كان الغم مثوبة. لماذا؟ لأنه أعاد الرشد إلى العقل وأعاد الحياة إلى القلب وأعاد المسلم إلى النهج ورده إلى الوجهة الصحيحة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، بل ترون فيه خيرا لكم وتربية لكم. وكما قال ابن القيم: كان الله يريد لعباده منازل عالية لا تبلغها أعمالهم، فيقدر عليهم من البلاء ما يرفعهم به إلى ما لا تبلغه أعمالهم. فكم في الإيمان بالقضاء والقدر من يقين ينسكب في القلب والنفس، فتثبت الأقدام وترتفع الجباه وتتسع الرؤية إلى ما وراء القريب العاد القريب الماشر إلى ما وراءه من الآتي العاجل من ناحية الإيمان كما بين الحق سبحانه وتعالى. وانظروا كذلك في أحد ما كان من التمحيص الذي اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى، وما كان من الأمن والأمان في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يفترق أهل الإيمان عندما يكون الامتحان فيفيئون إلى ربهم الرحمن ويثقون باليقين الثابت في القرآن فلا يضطربون بإذن الرحمن. وكما قال سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، قال ابن القيم رحمه الله الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحضور سواه. ذلكم هو الفرق. وإليكم مقابلات في الآيات وفي المواقف والأحداث. القلب الإيماني يقين والآخر نفاق. تأمل قول الحق جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وانظر إلى الصورة والفارق في يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وانظر في المقابل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنه القلب المؤمن، إنه اليقين الجازم، وإلا فالزيغ والانحراف والنفاق والنكوص على الأعقاب والرجوع عن الحق والعياذ بالله. وانظر إلى جانب آخر في الذكر والغفلة معولها القلب مرة ثانية. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تأمل صفة أولئك المخبتين في تذكر قلوبهم في حياتها في اتعاظها في رجوعها إلى ربها في يقينها بوعد خالقها في استمساكها بكتاب ربها وهدي نبيها. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فتأثر لذلك سلوكهم فأصبحوا والصابرين على ما أصابهم ولم يضطربوا حينئذ بل ظلوا على طاعتهم والمقيم الصلاة ولم يجبنوا ولم يتوقفوا عن نهجهم في بذل الخير ومما رزقناهم ينفقون. وفي المقابل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثق بأن كل قلب لاه عن ذكر الله غافل عن ما أخبر الله به من سننه ووعده ووعيده فإنه سيتبع هواه يغتر بقوته ينسى عاقبته لا يدرك إلا من الأمور إلا ما يشاهده ويحسه وكأنما لا يكاد يؤمن بالغيب ولا يوقن بموعود الله سبحانه وتعالى. ولذا احذر لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سينتهي أمره إلى وبال يقين لا شك فيه. ومن هنا لابد أن ندرك حقيقة القلب الإيماني. وأختم بمشهد ثالث في العلم والجهل وما يكون من أثر ذلك في القلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والحق جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي مقابل ذلك: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. معاشر المؤمنين، أعيد عليكم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب في رمضان في الصوم له شأن عظيم أقف فيه مع كلمات تدلنا على ما نريد وما ينبغي أن نسعى إليه في هذه الفريضة العظيمة. يصف ابن القيم القلب الذي أطمح إليه وتطمح إليه: قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، ولو تنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها شيطان رجم وحرق، وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا مخبتة إليه، متوكلة عليه، منيبة إليه، واثقة به، محبة له، مخلصة له، وأن يردها إلى إيمانها ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقواه أعظم زاد يقدم على به العبد إلى مولاه. ونحن في موسم التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلبك الإيماني الرمضاني يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة بعثها إلينا قبل نحو أسبوعين في النصف من شعبان، عندما نتذكر حديثه وهو يخبرنا عن مغفرة الله إلا لمشرك أو مشاحن، ليقول لنا: إنك في رمضان ينبغي أن تكون مخلصا لله ومحبا لعباد الله، ليس في قلبك شحناء ولا بغضاء. وأردكم أيضا إلى الحديث القدسي المشهور المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. هنا مدرسة القلب الخالص، هنا في رمضان، هنا في الصوم مدرسة القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى، مدرسة القلب السليم، القلب المنيب، القلب المخبت، القلب الذاكر، القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. وتذكروا حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يرجع إليها، أليس هذا بفضل من الله حالنا في رمضان؟ أليست قلوبنا معلقة بكتابه نتشوق شوقا إلى أن نرطب بها ألسنتنا ونشلف بها آذاننا ونحيي بها قلوبنا وندوي بها في محاريبنا؟ أليس لنا شوق يزحف بنا إلى بيوت الله زرافات ووحدانا؟ وكنا نستشعر ذلك كما قال أهل العلم أن يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. وقال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. اليوم وقد صرفت ذهنك وقلبك عن التعلق بالشهوة فإن قلبك ينصرف بكليته إذا انتبهت لذلك ورعيته إلى غذاء القلب من الذكر والطاعة والإخلاص، فتنسكب فيه سكينة ويمتلئ طمأنينة ويعود أمثق بوعد ربه وأخلص لخالقه ومولاه وأكثر يقينا بوعد الله. وهذا أمر في غاية الأهمية، ويكون مشتاقا كما قال جل وعلا في قصة موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. ونحن في هذا الشهر الكريم ونحن في هذه الفريضة الجليلة نتذكر ذلك، ونتذكر مرة أخرى أن الأمور بالمعاني وليست بالظواهر. لخلوفك بالصائم عند الله أطيب من ريح المسك، والشأن المادي المحسوس أن المعدة إذا فرغت أبخرتها تصدر رائحة كريهة، لكن ذلك لما كان مع الله وفي طاعة الله ولأجل الله يحول الله ويبدل الله كل ذلك. وتأمل فرحة الصائم وهي كأنما هي في ضرب من التعارض أو التناقض أو صور متقابلة، يفرح في الدنيا بفطره ويكون عيد، وعند الفطر كل يوم حمد وشكر، ويفرح يوم القيامة بصيامه يوم ينادى الصائمون إلى الدخول من باب الريان فيقومون لا يقوم إلا الصائمون وحدهم. تأملوا أيها الإخوة في المعاني الإيمانية في الصوم وفي هذه الفريضة، وأقبلوا بالقلوب قبل النظر إلى الأعمال الفقهية التي تتعلق بالصيام من ترك الطعام والشراب ونحوه، وإلا فكيف ستحيا القلوب إذا كنا أو كان بعضنا يبيت ليله ساهرا في غفلة ويمضي نهاره نائما في كسل؟ ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، القلب الإيماني محل تنقيته وتطهيره، موضع قوته وشحنه هو هذه الفريضة. فمن لم يخلص قلبه لله في هذه الفريضة، من لم يترفع عن التعلق بالماديات والشهوات في هذه الفريضة، من لم ينظر إلى ما وراء المحسوسات في هذه الفريضة، من لم يوقن ويعظم يقينه بوعد الله في هذه الفريضة، فإنه فيما سوى ذلك أضعف. أسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يرسخ اليقين في نفوسنا، وأن يجعلنا أوثق بوعده مما في أيدينا، وأن يجعلنا أشد تضرعا إليه وافتقارا إليه في أقوى حالاتنا وفي أضعف حالاتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم، كما بلغتنا شهر رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وطهر قلوبنا لمرضاتك وزكها بتزكيتك، واجعل قلوبنا موصولة بك، مخلصة لك، منيبة إليك، مخبتة إليك، خائفة منك، راجية في وعدك. واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا. تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وتلاوتنا وإنفاقنا وسائر أعمالنا. اللهم وفقنا للصالحات، واصرف عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت، أحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ألطف بعبادك المستضعفين، وانتصر لعبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآن ضوعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، واجمع كلمتهم، وأعلي رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا، واجعلنا اللهم من ستار قدرك في نصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا بوعدك موقنين، واجعلنا اللهم بنصرك واثقين، وردنا إلى دينك في كل الأحوال يا رب العالمين، واجعلنا بكتابك مستمسكين، ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار السلف الصالح مقتفين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين الذين انتهكوا حرمات المسلمين، وسفكوا دماءهم، واعتدوا على أعراضهم، ودنسوا مناسك ودنسوا مقدساتهم، واعتدوا على هويتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحرهم، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل الدائرة عليهم، ولا ترفع لهم راية، ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وانت راض عنا. احفظ اللهم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام، وخصوصا منهم بالذكر ذوي القدر علي ومقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.